ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ. اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الاعزاء في برنامجنا ليوم الاثنين 19 من شهر 2 سنه 2024. بيشتمل برنامجنا على نشره الاخبار وبرامج اخرى متنوعه، ولكن في البدايه بنقدم لكم نشره الاخبار ودي عناوينها. استمرار الانقطاع الشامل للاتصالات والانترنت في أجزاء واسعة من البلاد، ولاجئون في أثيوبيا يشتكون من تردي الوضع الأمني والصحي والخدمات. البرهان يدعو الدعم السريع للخروج من الخرطوم والجزيرة، وخبير قانوني يؤكد أن منع المساعدات جريمة ضد الإنسانية. هيئة محامو دارفور تتهم السلطات باستهداف أبناء دارفور في عطبرة، وأمراض مجهولة ونفوق للحيوانات في محلية التضامن بولاية جنوب كردفان بسبب التعدين. مقتل طفل سوداني في معسكر فرشناء للاجئين السودانيين بشرق تشات، ولجان المقاومة تتهم الدعم السريع بشن هجمات على قرى بغرب وجنوب الجزيرة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. تواصل الانقطاع الشامل لخدمة الاتصالات والانترنت في الخرطوم والجزيرة والنيل الأزرق لليوم 12، كما تشهد أجزاء واسعة من دارفور وكردفان ومناطق أخرى توقفا للخدمة منذ شهر. وكشف مواطنون لراديو دبنجا أن شبكتي زين وMTN تواصل انقطاعهما في جميع أرجاء البلاد للأسبوع الثالث، فيما تواصل شبكة سودان العمل في ولايات شرق وشمال السودان. وأدى انقطاع الانترنت إلى أزمة حادة في السيولة النقدية، حيث بلغت عمولة تسليم الكاش مقابل التحويل عبر بنكك في مناطق الخرطوم إلى 30%. قتل الطفل اللاجئ بمعسكر فرشنة للاجئين السودانيين بشرق تشات يعقوب إبراهيم 9 سنوات، وأصيب اثنان آخران هما فاطمة عبد الله محمد 40 سنة وعثمان آدم 45 سنة يوم الجمعة الماضي. وقال مراسل راديو دبنجا أن مسلحين أطلقوا النار على سيارة ركاب تقل أسرة عائدة من رحلة علاجية بمدينة عبيشة للمعسكر، وذلك في منطقة خور ديبي غرب المعسكر. وأوضح أن إطلاق النار أسفر عن مقتل الطفل وإصابة 2 آخرين ونهب سيارة قبل فرار الجناة إلى جهة غير معلومة. كشف اللاجئون السودانيون في معسكر كومر في أثيوبيا عن مقتل 2 من اللاجئين ووقوع 6 حالات اغتصاب خلال الفترة الماضية، بجانب عمليات نهب واختطاف للاجئين مع عدم توفر الماء والرعاية الصحية. وقالت لاجئة بالمعسكر لراديو دبنجا أن المعسكر يقع في إقليم الأمهرة ويبعد 70 كيلومتر من الحدود السودانية الأثيوبية، وبينت أن معظم سكان المنطقة المستضيفة يحملون الأسلحة مما أدى لتزايد الانتهاكات، وأشارت إلى تواصل عمليات الاختطاف التي تطال لاجئين، كما تم نحب عربة إسعاف تتبع للمعسكر، ونبهت إلى وقوع هجمات مسلحة متكررة للمعسكر بغرض السرقة والنهب. وأضافت في هذا الخصوص:
واحدة من الخطر هي المعسكرنا معسكر حصلت انتهاكات كثيرة جدا جدا، من ضمنها كان أول انتهاك في حبلالي مقتل لاجئ السوداني، وبعدها برضو مقتل لاجئ أريتري، ومن بعدها كانت جدول الانتهاكات من حيث الخط.
كان الخدمات أكدت اللاجئة لراديو دبنجا عدم توفر الماء بالمعسكر، وأنهم يضطرون للحفر في الأودية والخيران المجاورة للحصول على المياه. وأشارت إلى تردي الوضع الصحي وعدم توفر الرعاية حتى للحوامل أو الأطفال حديثي الولادة، ونوهت إلى وجود قابلة متطوعة بالمعسكر ولكن لا تتوفر لها المعينات الأساسية. وأشارت إلى عدم وجود عربة إسعاف بالمعسكر بعد اختطاف مسلحين العربة الخاصة بالمعسكر، ونبهت إلى عدم توفر الأدوية عدا المسكنات والمضادات الحيوية. وأضافت في هذا الخصوص:
الموية في فترة من الفترات في كان الخريف كانت الخيران جارية وفي موية مصادر كثيرة بتاعت موية، لكن بعد ما وقفت الأمطار فالأجين بقينا بنعاني من موضوع الموية ده، جدا جدا لدرجة إن الناس وصلت إنه بتشطح الخيران وبتنتظر الموية تجم من باطن الأرض من الجمامات، موية بديدانها بخلافها.
وبشأن الغذاء، قالت اللاجئة أنهم ظلوا لمدة 6 أشهر بدون مساعدات غذائية قبل أن يبدأ برنامج الغذاء العالمي في توزيع المساعدات منذ 3 أشهر. وأوضحت أن المساعدات تتكون من 0.5 لتر زيت و10 كيلو من القمح غير المطحون بجانب الملح، مبينة أن الكميات غير كافية وغير صالحة للاستخدام المباشر. اشتكى اللاجئون السودانيون في معسكر علاشة شمال شرقي مدينة أبشة في شرق تشاد من شوح في مياه الشرب والحطب مع تفاقم الوضع المعيشي. وقال أحد اللاجئين من معسكر علاشة الذي فضل الحج باسمه لأسباب أمنية، قال لراديو دبنغا أنهم تسلموا مساعدات غذائية تتضمن الذرة والزيت والملح ولكنها لا تكفي حاجة الأسر شديدة الفقر. وأكد شح موارد مياه الشرب بالمعسكر مما دفع اللاجئين لجلب الماء من آبار خارج المعسكر حيث يتعرضون للتهديد. ونبه اللاجئ في حديثه لراديو دبنغا إلى عدم توفر فرص العمل للشباب، مما دفع بعضهم للعودة إلى غرب دارفور حيث تعرضوا لعمليات الاختطاف من قبل مجهولين طلبا للفدية. هو أضاف في هذا الخصوص:
أبرز المشاكل أنه تواجهنا في معسكر علاشة أول شيء ماء شرب وحطب الوقود، وثم ثانيا ضيق المعيشة، المعاناة شديدة يعني، وبالتالي طبعا يعني فيها صرف لكن الصرف دي ما بتكفي للأسرة، في بعض الأسر كده ظروفهم ضيقة شديد.
كشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا عن فرار أكثر من 8 ملايين شخص بما يشكل حوالي 15% من إجمالي السكان منذ اندلاع الحرب، مما يجعل السودان أكبر أزمة نزوح في العالم. وأكدت أوتشا في تقرير لها يوم السبت أن السودان يواجه واحدة من أسرع الأزمات مع دخول الحرب شهرها العاشر. وأوضحت أن حوالي 25 مليون شخص منهم أكثر من 14 مليون طفل يحتاجون إلى المساعدة والدعم الإنساني. وأشارت إلى نزوح أكثر من 6.2 مليون شخص داخل السودان وفرار 1.8 مليون شخص من البلاد، وأن من بين النازحين 4 ملايين طفل. أطلقت هيئة محامي دارفور حملة مناصرة لإطلاق سراح سيدة محتجزة منذ 5 أشهر وطالبت بالتحقيق في وفاة أخرى بسجن عطبرة. وقالت الهيئة أنها ستنضم لهيئة الدفاع عن المحتجزة سلمى حسن، وأوضحت أنها تلاحق بتهم جنائية خطيرة ولا أساس لها. وأشارت إلى ملاحقات جزافية لأبناء دارفور ممن يقيمون أو يتواجدون بصورة مؤقتة بمدينة عطبرة ومن دون أي أسباب أو مبررات. دعا رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان قوات الدعم السريع للاحتكام لصوت العقل والخروج من ولايتي الجزيرة والخرطوم. وأضاف خلال مخاطبته الضباط والجنود في شندي موجها حديثه إلى الدعم السريع: طالما أنكم تقتلون وتنهبون وتسرقون فلا مجال للحديث معكم إلا بعد انتهاء المعركة. وتأهد بمواصلة القتال حتى دحر الدعم السريع ومن عاونهم نهائيا. قال الخبير القانوني الدولي والباحث بالجامعة الأمريكية في واشنطن معتصم علي أن تصريحات البرهان برفض دخول المساعدات الإنسانية ترقى لدرجة الجريمة ضد الإنسانية، كما اعتبرها في مقابلة مع راديو دبنغا انتهاكا للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، موضح أن المدنيين في المناطق الواقعة تحت سيطرة أي من الطرفين لديهم الحق في الحماية وإيصال المساعدات، ووصف تلك التصريحات بأنها غير مسؤولة، وحمل تلك التصريحات مسؤولية توقف عمليات الإقاصة من تشات إلى دارفور ما يعرض حياة المدنيين للخطر. رصد ناشطون في مجال حماية البيئة عدد 70 شركة وخلاط وطواحين لمعالجة مخلفات التعدين بمحلية التضامن بولاية جنوب كردفان، وكشفوا عن تفشي لأمراض مجهولة ونفوق للحيوانات. وعبرت 9 أجسام مدنية من بينها كيانات فئوية ومهنية عن رفضها التام لهذه الأنشطة التي تستخدم فيها مواد ضارة بالصحة والبيئة. وقالت في بيان صدر في شهر 2 الجاري أن المنطقة شهدت انتشارا لأنشطة التعدين التي تستخدم فيها مادتي السيانيد والسيوريا السامتين، وذلك في أحواض مكشوفة، وكشف البيان عن تفشي أمراض غامضة، ووصف الوضع بالكارثي والخطير الذي يهدد حياة سكان المنطقة. من جهة أخرى، أفاد ناشط في مجال حماية البيئة راديو دبنجا أن حوالي 70 شركة وخلاط وطاحونة مائية عادت أنشطتها في المنطقة بعد اندلاع الحرب الدائرة الآن في البلاد، مبين أنها تعمل في مجال معالجة مخلفات التعدين الأهلي باستخدام مواد ذات سمية عالية. وأوضح أن هذه الشركات استقلت حالة اللا دولة بعد اندلاع الحرب في أبريل من العام الماضي، وعاودت أنشطتها بصورة مكثفة بالقرب من المناطق السكنية بدون أدنى اهتمام بالبيئة. وأشار إلى أن النشاط التعديني تسبب في انتشار أمراض السرطان وسط المواطنين ونفوق الماشية في منطقة الرصارص بالزرافة. اتهمت لجان مقاومة مدينة قوات الدعم السريع بشن هجوم على بعض القرى في غرب وجنوب ولاية الجزيرة مما أدى لسقوط قتلى. من جانبها، اتهمت لجان المقاومة الحصة حصة قوات الدعم السريع بالهجوم على قرية أم دوانة ريف طابت بعدد كبير من الجنود يستقلون الدراجات النارية الأسبوع الماضي، مشيرة إلى نهب ممتلكات المواطنين وسرق المركبات وإصابة 2 من شباب القرية بالرصاص الحي. من جانبهم، أطلق مواطني منطقة طابت الشيخ عبد المحمود بولاية الجزيرة مناشدة عاجلة للمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بالداخل والخارج لفك الحصار المفروض عليهم بالمنطقة منذ نحو 3 أسابيع، مشيرين إلى تردي الخدمات وانعدام الغذاء والدواء. كشف وزير الداخلية الدكتور خليل باشا سايرين عن ترتيبات لمراجعة الجنسية والرقم الوطني ونزعه من غير المستحقين، واتهم لاجئين بالانضمام طوعا أو كرها للدعم السريع. وقال خلال لقاء مع الإعلاميين ببورت سودان مساء السبت بنادي الجمارك أن المراجعة تشمل الضوابط المتعلقة باللاجئين، وأن تشغيل السيارات منزوعة الكمبيوترات لسرقتها تمت بواسطة السوريين. كما اتهم لاجئين جنوبيين بالعمل مع الدعم السريع في القصف بالمدفعية، وأكد استعادة سجلات كل السجناء والمحكومين، وسيتم وضع خطة لاستعادتهم للسجون، مبين أن الذين قادروا السودان ستتم استعادتهم عبر الشرطة الدولية الأنتربول، وأكد استمرار الجهود لاستعادة 50,000 سيارة خارج البلاد. عقد وفد من تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم برئاسة الدكتور عبد الله حمدوك يوم الأحد اجتماعا بالرئيس الكيني ويليام روتو ووفده المرافق للمشاركة هذه الأيام في قمة الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا. جاء اللقاء في إطار الدفع بقضية السودان والحرب الدائرة فيه لدائرة الضوء والعمل على استنهاض الدور الأفريقي في وضع حد للحرب الدائرة في السودان. كما التقى الوفد بوزير الخارجية التشادي. الخبر الأخير في النشرة، أصدرت الهيئة العليا للرقابة الشرعية على المصارف والمؤسسات المالية فتوى بعدم جواز مطالبة أصحاب الودائع الاستثمارية بسحبها إذا ثبت حلاك جميع محفظة التمويل وخسارة جميع الأموال المستثمرة. وأكدت الهيئة أن المصرف لا يضمن أصل الوديعة الاستثمارية رأس المال المضارب، ويمكن للمصارف استخدام احتياطي مخاطر الاستثمار لتعويض خسارة الودائع الاستثمارية. وذكرت الهيئة بأنه في حال الحلاك الجزئي لمحفظة التمويل وخسارة جزء من الأموال المستثمرة، يجوز لأصحاب الودائع الاستثمارية سحب ودائعهم بقدر متبقي الوديعة. بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. نشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في هذه المساحة التي نلتقي فيها بالدكتور كمال عبد العزيز، عضو اللجنة التحضيرية لمؤتمر القضايا الإنسانية المزمع انعقاده بمبادرة من هيئة محامي دارفور. دكتور كمال عبد العزيز هو مسؤول الشؤون الإنسانية بحركة تحرير السودان اللي وافقت إنها تكون جزء من هذا المؤتمر، وكمال عضو في اللجنة التحضيرية. أهلا ومرحبا بك كمال عبد العزيز في راديو دبنجا.
أهلا ومرحبا بك أستاذ الصادق مصطفى زكريا ولكل مستمعي راديو دبنجا.
دكتور، في البداية، دواعي انعقاد هذا المؤتمر، مؤتمر القضايا الإنسانية اللي مزمع انعقاده الفترة الجاية، والغرض منه إيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين في دارفور. دواعي المؤتمر شنو؟
زي ما ذكرت، فكرة المؤتمر جاءت من هيئة محامي دارفور، ومن ثم توسعت لتشمل الشركاء من منظمات المجتمع المدني والحركات المسلحة ذات السلاح. دواعي المؤتمر في مجاعة حاصل في إقليم دارفور. حاليا دارفور منقطع منه كل المساعدات والمعونات الإنسانية. انت عارف كل الولايات حاليا تحت سيطرة الدعم السريع. المنطقة ده يعني مأهولة بسكان لأنهم يعني نزحوا من الولايات المختلفة. كل الناس دي نزحوا لأراضي تحت سيطرة حركة تحرير السودان في جبل مرة. الولايات كلها تحولت لمعسكرات إلى جانب 174 مؤسكر. لذلك دواعي هذه المؤتمر موضوعية، والعالم بيقول إنه في فجوة غذائية، ولكن نحن بحسب الأدلة والبراهين على الأرض نؤكد للعالم إنه في مجاعة ماشي تحصل في دارفور، كارثة إنسانية بمعنى الكلمة، ودايرين نلفت النظر للعالم في هذه المجاعة الحاصل في الإقليم.
دكتور كمال، طالعتنا بيانات متعددة من المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين بدارفور، كذلك تحدثت المنظمات الدولية المعنية بالجانب الإنساني، تحدثت عن خطر الأوضاع في السودان عموما وخصوصا في دارفور، وكل هذه الجهات تشير إلى أن هناك مجاعة بدت بالفعل. أنا عايزك تتكلم أكثر وتسلط لنا الضوء على حقيقة الحاصل في الأرض، شنو اللي هاجروا ليها سكان المدن بحثاً عن الأمان، ما هي الأوضاع في المناطق اللي معزولة تماماً على العالم كوسط دارفور وجنوب دارفور، وحتى الأوضاع داخل المناطق التي تسيطر عليها حركة تحرير السودان.
انت عارف قبل 15 أبريل يعني المعسكرات يعني كانت لهم نقص بالذات في الجانب الصحي والمأكل والمشرب، ولكن يعني نضرب لك مثل النيالة كلمة، يعني بعد 15 أبريل كل الناس اللي كانوا في الولاية داخل الولاية في نيالة نزهوا وجوا في معسكر كلمة. حالة ابتزاز حسن في المعسكر لدرجة ما طبيعي، وعليه يعني الوضع في المعسكر بقي أعباءه مضاعف من ناحية صحية، من ناحية بتاعت أكل، من ناحية بتاعت الشرب أو مياه صحية للشرب. منطقة جبل مرة يعني كان الحركة بتستضيف نازحين يعني جراء من فترة بتاعت 2003، وكان في ناس معسكرات موجودة، ولكن في 15 أبريل كل الناس اللي جوا من الولايات زادوا أعباء، والحركة حاول إنه يستنفر كل الإمكانيات الموجودة لدى الناس في جبل مرة، ولكن مع مرور الزمن واستمرار الحرب الناس ما استطاعت إنها تسمو. حاليا في سوء تغذية، في يعني أمراض، في إسحالات مائية بكميات كبيرة، سواء كان في معسكر كلمة أو في جبل مرة أو في مناطق مورني وزالينجي، حالة مأساوية. وده أكد عليه منظمات بالتقارير، أبدى عليه كونسيرن يعني الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك أطباء بلا حدود، وكذلك منظمات أخرى. يعني معسكر زمزم فور إكزامبل يعني بيقول كل ساعتين بيموت طفل يعني، وكذلك المعسكرات الأخرى. لذلك أستاذ الصادق، الحالة مأساوية والحالة سيء للقاية. المجتمع الدولي بيقول إنه في فجوة، ونحن بنقول إنه ده مجاعة، لأنه الإنسان بيموت لأنه ما عنده يأكل، الإنسان بيموت لأنه ما عنده يعني جانب صحي إنه يحميه. النساء الحمل، اتخيل في وسط جبل مرة تدعوز تنقل امرأة هي يعني عاوز تولد، وما في بالمناسبة يعني مصحات، ما في مستشفيات، ما في دكاترة، في لقص بتاعت المعدات والأدوية.
كل ده وخيره هي أن إحنا بنسميه مجاعة وكمان إبادة جديدة. الليلة لما تكون أنت محاصر من كل الاتجاهات سواء كان الولايات أو المعسكرات أو جبل مرة فوق، إنك تدخل أكل للناس، إنك تدخل يعني أدوات أو أدوية للناس. فصل الخريف انت عارف كويس انه حتى الان يعني الناس ما زرعت حتى تكون عندها الامل، وان ما عندها القدره انها تزرع لانه اصلا الوضع الامني ما مساعد. تحديدا جبل مره ممكن يكون الوضع من ناحيه امنيه ما في مشكله، لكن من ناحيه غذاء ودواء وشيلترز انه الناس تكون حاميه نفسها، ده التحدي الحقيقي اللي ممكن أباه زيادة على الحركة وعلى إمكانياته الدعيلة. وكذلك في الولايات اللي بتسيطر عليه الدعم السريع، الناس في حالة حلقة وخوف، ما عندهم القدرة على أنه يقدروا يتحركوا من ناحية اقتصادية. وكذلك المعسكرات
معكت ليه بأنه عودا للمؤتمر، ما هي المرحلة التي وصلتها في الإعداد للمؤتمر، وما هي الجهات المعمول أنها تشارك في هذا المؤتمر؟
حالياً نحن اللجنة الإعدادية للمؤتمر أخذ خطوات كبيرة، نظمت نفسها في دعوات لجهات سودانية عديدة، منهم ردوا على الدعوات اللي تقدم لهم، منهم لم يردوا، ولكن قطعنا شوط كبير جداً في فيما يتعلق بالترتيبات حول المؤتمر. أن إحنا بنسعى وترتيباتنا ماشى، وأكيد أن إحنا هنعلن في القريب العاجل الزمان المؤتمر. غالباً حسمنا في اجتماع يوم البارحة موضوع بتاع مكان الانعقاد بيكون في القاهرة، وده محتاج برضو ترتيبات سواء كان مع الحكومة أو الجهات في الدولة هنا لتسهيلات حول انعقاد المؤتمر.
دكتور كمال، مشاركة الأطراف المتحاربة في السودان في المؤتمر تكاد تكون ضرورية، فهل توصلتم لأي موافقات من قبل الجيش السوداني والدعم السريع للمشاركة في هذا المؤتمر؟
أولا في أطراف أساسية يعني أبدت استعدادها ورغبتها، وبل هم جزء من الترتيبات الماشية حول انعقاد المؤتمر. وكذلك البيان اللي يعني احنا قرأناه قبل أيام للدعم السريع حول استعداده للعون في إدخال المعونات الإنسانية، وهو بيسيطر على مناطق كبيرة جدا في إقليم دارفور. كذلك الحكومة يعني هتتقدم له دعوة رسمية في أنه يكون جزء من هذه المؤتمر، وكذلك أطراف أخرى يعني حركات مسلحة، منظمات مجتمع مدني.
ما هي الأهداف اللي واضعينها أنتو من خلف قيام هذا المؤتمر؟ أثيرت مسألة
أيوة المؤتمر في الأصل له ثلاثة أهداف رئيسية. أولا تهدف المؤتمر إلى مجابهة الأوضاع الإنسانية القاسية التي تمر بها دارفور جراء حرب 15 أبريل وما قبله، وذلك من خلال استقطاب الدعم والمساعدات الإنسانية. ده نقطة واحدة. النقطة الثانية، حث الأطراف المعنية للقيام بواجباتها الدولية والإنسانية، وخاصة فيما يتعلق بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المنكوبين في مناطق سيطرتها. نقطة رقم ثلاثة، تعكيس الحالة والأوضاع الإنسانية السيئة والكارثية في دارفور بشكلها الصحيح ليفهم المجتمع الدولي والإقليمي بأن الوضع على الأرض أرض الواقع ليس مجرد فجوة غذائية زي ما ذكرت لك، بل مجاعة تشكل خطر حقيقي تحدد حياة الملايين من الوجود. وعليه الثلاثة أهداف الرئيسية ده بنشترك عليه كلنا نحن كأطراف وطنية سودانية، ونعمل انه نحقق الاهداف ده. انت عارف انه انعقد كان مؤتمر بتاع القضايا الانسانيه للسودان، ومفروض المعونات الانسانيه تشمل السودان كله، ولكن دارفور لانه منطقه مغلقه تحت خط النيران سواء كان الدعم السريع او الجيش.
هل دكتور كمال، هل اتصلتم كلجنه معنية بالتحضير لهذا المؤتمر بالمؤسسات الدولية المعنية، وأقصد هنا منظمة الأمم المتحدة المتخصصة، أقصد أيضا لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، المنظمات الإقليمية المعنية بالجوانب الإنسانية. هل متوقع أنه يكون لها حضور في هذا المؤتمر؟
نعم، من خلال المتابعات اللي نحن بنطليه كل يوم والتاني، اتصلنا بمجموعة من المنظمات الدولية والأمم المتحدة، وبرضو متواصلين حاليا يعني في جدولنا مجموعة بتاعت أجسام دولية إنسانية، إحنا متواصلين معهم نرتب معهم، أبدو رغبتهم إنه المؤتمر ده مهم، وحضوره ونجاحه بيجي بهم، سواء كان المنظمات الإقليمية أو المنظمات الدولية. في بداية الفكرة كان إنه المؤتمر تنعقد إسفيريا، واتطورت الفكرة لأنه في أوراق مفروض تتقدم، ولأهمية المؤتمر رأينا إنه يكون في حضور ونسبة سيكون في الإسفير لأهمية المؤتمر، ويكون المؤتمر حادث لأنه الوقت يعني صعب، ونحن محتاجين نسأل الناس دين في أقرب وقت ممكن.
دكتور كمال عبد العزيز، عضو اللجنة التحضيرية لمؤتمر القضايا الإنسانية بدارفور ومسؤول الشؤون الإنسانية بحركة تحرير السودان، ونحن في ختام هذا اللقاء أنا بشكرك، كنت معنا في راديو دبنجا، تحدثنا حول التحضير لمؤتمر القضايا الإنسانية المزمع انعقاده في القريب العاجل بالقاهرة بمبادرة من هيئة محامي دارفور. شكرا جزيلا لك.
شكرا جزيلا أستاذ الصديق.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بثنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.